قضاء هذا اليوم فقط. نعم نعم يفسد صوم ذلك اليوم ويجب عليه قضاؤه.
يقول السائل: هل يجوز للموظف ان ياخذ اجازه اضطراريه لغرض اداء العمره؟
هذا السؤال كثير جدا، وذلك ان بعض الناس ياخذ اجازه اضطراريه ليؤدي العمره او لاجل ان يعتكف، وهذا لا يجوز. والراتب الذي يحصل لهذه الايام التي اخذ لها الاجازه يكون حراما عليه. وذلك لأن كلمة اضطرارية تعني أن الضرورة جاءت إلى هذه الإجازة. قال الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وقال تعالى حينما ذكر تحريم النشا وما عطف عليها، قال: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. فكلمة اضطرارية تعني أن الضرورة دعت إليه، كمرض الإنسان مثلا، أو تمرير إنسان قريب له ليس له من يمرضه، وما أشبه ذلك. أما أن يأخذها ليعتمر فليس هناك ضرورة إطلاقا. كذلك من أخذ ليعتكف، أين الضرورة؟ هل الاعتكاف واجب؟ أسألكم، هل العمرة واجبة إذا كان قد أداها الإنسان من قبل؟ لا. إذا ليس هناك ضرورة شرعية ولا ضرورة حسية. ثم أعلم أن الموظف إذا قام بواجب الوظيفة كان أفضل مما إذا قام بالعمرة المستحبة، لأن القيام بالواجب أحب إلى الله من القيام بالنفل، كما صح به الحديث القدسي أن الله تعالى قال: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ثم إن الحكومة وفقها الله قد جعلت فرصة لمن أراد أن يعتمر، وذلك بالإجازة التي تكون للعيد. الإجازة تبدأ من كم؟ من يوم 25، عندك 4 أيام باليقين، 4 أيام يمكنك أن تعتمر. فلهذا أنا أنصح إخواني الذين لديهم رغبة في الخير أن يعلموا أن الخير كل الخير في أداء الواجب، وأن بقاءه في ورائهم يؤدي الواجب الذي عاهدوا عليه الدولة أفضل من أن يأتوا إلى العمرة. ثم إن هناك أيضا إجازة غير اضطرارية في كل أسبوع، ما هي؟ الخميس والجمعة. يمكن يسافر الإنسان في آخر الأربعاء ويأتي في صباح السبت. نعم، ايش عربية؟ ترى بعض الناس يسبب هوا، ايش عربية فيه؟ ايش العربية؟ ما ادري عنها. إذا كان الموظف له 10 أيام كل سنة بدون سبب فله أن يطلبها أي وقت شاء.
الحج
شيخ إذا كان مسؤولي راضي عنه،
عرفت؟
إذا كان مسؤولي راضي عنه، يعني احترام الرئيس راضي وهم دارين.
والله لا تسجوني أن أقول إن الجهة العليا فوق كل المسؤولين الذين تحتها كديوان الخدمة لا يسمح بها. وأظن في العام الماضي قرأنا في الصحف أنه لا يسمح للإنسان أن يطلب إجازة اضطرارية للعمرة أو للإعتكاف.
إذا كان تغيب من العمل
على كل حال المسألة ما هي ضرورة يا أخوان، ما هي ضرورة. عندنا إجازة كل أسبوع 3 أيام أو 2.5 أيام، وعندنا إجازة العيد. نعم،
الحاجة الواجب
إذا منع الله تعالى يطالبون جولتك. نعم اسمي محمد الليلة وقبل الليلة وبعد الليلة.
يقول السائل: أبي لا يصلي ولا يصوم وقد أردت أن أخذ عمرة في رمضان وقد منعني، فهل يجوز لي أن أعطيه وأذهب إلى العمرة؟
أولا هذا الأب الذي لا يصلي ولا يصوم قد سبق أنه كافر مرتد عن الإسلام وهو لا يمنعك من العمرة، والعلم عند الله من أجل حاجته إليه، ولكن من الذين لا يريدون الخير لا يريدون أن يفعله غيره. فأنا أشك في أن هذا الأب الذي منعك من أداء العمرة حسن القصد، والظاهر أنه يريد أن يمنعه الخير فقط، وحينئذ لا تجب طاعته، بل له أن يسافر ويأخذ العمرة ولو كان أبوه كارها. والسؤال في الأخ إيش؟ طلب العلم ليأخذ العمرة؟ ها؟ لا، الدراسة هو حر فيها، الإنسان اللي يدرس إذا أراد أن يترك الدراسة ويترك المهنة يعتمد هو حر. نعم.
يقول السائل: لقد تحدثتم عن الفتنة التي وقعت ونحمد الله أنها انتهت بجحر الظلم، ولكن ترتبت على هذه الفتنة أن وقع الكثير من البلبلة بين الشباب حتى بلغ الأمر ببعضهم أنه أخذ يقدح في القيادات العلمية من كبار العلماء، وأخذ سارة يصفهم بالمتهاونين حتى أن بعضهم أخذ به الأمر أكثر من ذلك، فما نصيحتكم لهؤلاء الشباب؟
نصيحتي لهؤلاء الشباب: أولا أن يعلموا أن الخلاف بالرأي قد يؤدي إلى اختلاف القلوب، وأن اختلاف القلوب هو قصد الأمة، لأن الله تعالى يقول: لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب به، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. ثم هذا النزاع الذي حصل أو هذه البلبلة فيما أرى أنها خطر، لأن الواجب على كل إنسان أشكل عليه تصرف شخص أن يتصل بهذا الشخص وأن يسأله لماذا أثر هذا الحكم ولماذا فعل هذا الفعل حتى يكون على بصيرة من أمره. أما أن يتخذ من تصرف شخص أو حكمه يظن أنه خطأ فيتخذ من هذا لسانا سليقا على هذا الرجل الآخر، فلا شك أن هذا حرام وقلة فقه في الدين وفي الواقع. وإذا كان اغتياب الواحد من الناس حراما ومن كبائر الذنوب، فاغتياب الواحد من العلماء أكبر وأعظم، لأن اغتياب العالم ليس اغتيابا لشخص، بل هو اغتياب له شخصيا، وهو أيضا اغتياب لما يحمله من العلم والشريعة. وتعلمون جميعا أنه إذا نقص قدر العالم في قلوب الناس فسينقص ما يبذله ما يقوله من الشريعة، وسيكون غير مقبول. إذن فاغتياب العلماء أكبر بكثير من اغتياب سائر الناس، والواجب على الإنسان أن يحمي لسانه عن اغتياب إخوانه المسلمين، ولا سيما اغتياب العلماء. ولا يجوز للإنسان الناصح لله والكتاب والرسول والعلم المسلمين وعامتهم أن يكون جبانا، لا يجوز له أن يكون جبانا. لماذا لا يقدم ويتقدم إلى الشخص الذي يظن أن تصرفه خطأ أو أنه حكم وخطأ، لماذا لا يقدم ويتقدم إليه ويسأله؟ هل أحد نوع من ذلك؟ يتقدم ويسأل. وكثيرا ما ينسب إلى بعض الناس أقوال لم يقلها ولم يتكلم بها، فيبني على هذا الكذب، على هذا النقل الكاذب، يبني عليه حكما يأثم به. فأقول إن الإنسان الشجاع الناصر هو الذي إذا سمع خطأ عن شخص أي كان الشخص يتصل به ويسأل ويناقشه. فربما تظن أن هذا المنقول عن الشخص صحيح وليس بصحيح، وربما تظن وربما يكون صحيحا فتظن أنه خطأ، يعني خطأ في الحكم وليس بخطأ. وكثيرا ما يأتي شخص إلى الإنسان ويقول إنك قلت كذا وكذا، فيقول لم أقل. إذا صار نقول كذبا أو صدقا، واحد جاء إليه وقال إنك قلت كذا وكذا فقلت أنا لم أقله، فالنقل عنك يكون كذبا أو صدقا؟ قول يا جماعة كذبا. طيب كثيرا ما يأتي إليه ويقول إنك قلت كذا وكذا فتقول نعم قلت كذا وكذا، فيقول هذا خطأ. فأقول أين الخطأ؟ فيبين ما عنده فأقول هذا الذي عندي وأبين ما عندي أنا، ثم يقتنع ويذهب قانعا بذلك. أو مثلا يكون ما قال إنه خطأ يكون صوابا وأرجع أنا عن قولي، والإنسان الذي يريد الحق يرجع إلى الحق سواء وافق قوله أم خالفه. ولا يخفى علينا جميعا ما يحصل من رجوع أئمة المسلمين عن أقوالهم إذا قالوها وتبين لهم أن الحق في سواه. فها هو الإمام أحمد رحمه الله كثيرا ما يقول إنه قال كذا ولكنه رجع عنه، وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينقل عنه أنه قضى في قضية من الفرائض بحكم ثم قضى فيها بحكم مضاد. ونقول هذه القضية لننظر رأيكم أنتم، هل توافقون عمر في أول رأيه أو في آخر؟ هلكت امرأة عن زوج وأم وأخوين من أم وأخوين شقيقين، أعيد المثال، زوج وأم وأخوين من أم وأخوين شقيقين. مرة ثالثة هلكت امرأة عن زوج وأم وأخوين من أم وأخوين شقيقين. تعرفون الشقيقين من معناها؟ يعني من الأب والأم. كيف نقسم المال؟ طيب أعيدها مرة ثانية رابعة، هلكت امرأة عن زوج وأم وأخوين من أم وأخوين شقيقين وخلفت 6 ملايين، إيش نقول؟ قال قائل للزوج النصف، كم مليون؟ 3 ملايين. وللأم السدس، لأن فيه كم من الأخوة، كم؟ 1 مليون. ولأخوين الأم السدس كم؟ 1 مليون. ولأخوين الشقيقين البكاء والعزف وليس لهما شيء. طيب هذا حكم. حكم آخر قال للزوج النصف، كم؟ 3 ملايين. وللأم السدس 1 مليون. والأخوين من الأم والأخوين الأشقاء الشقيقين الباقي لكل واحد كم؟ هما أربعة وباقي 1 مليون. كل واحد
ربع مليون.
ما تعرف ما الله؟ نصف مليون. أين مثل واحد مليون 500 ألف. طيب أيهما نأخذ؟
الأخير.
نعم عمر رضي الله عنه حكم بالأول ثم رجع وحكم بالثاني، ولكن الصواب حكمه الأول، أن الأخوين الأم لهما الثلث مليونين، وأن الأخوين الشقيقين ليس لهما شيء. عرفتم؟ هذا هو الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. فإذا ألحقنا الفرائض بأهلها لم يبقى للأخوة الأشقاء شيء. ألحقنا فرائض أهلها، قلنا للزوج كم؟ النصف، للمال لأنه ليس الزوج أولى، الأم لأن معنا جمع من الأخوة، الأخوة من الأم الثلث في نص القرآن. قال الله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت لكل واحد منهم الثلث فإن كان أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. والشقي الشقي من المال لا شيء، فنقول لأخوة الشقيين ليس لكم شيء. واضح يا جماعة؟ هذا هو الحق وهو الصحيح. وأنا جئت بهذا المثال أريد أن أقول إن الإنسان الذي يريد الحق إذا تبين له الحق رجع إليه ولو كان قد قال الخطأ، يرجع عن الخطأ. فإذا نقل لكم عن شخص شيئا استنكرتموه فقد يكون الناقل كاذبا وقد يكون الناقل صادقا، لكن الصواب مع الشخص لا معكم. فالواجب أن يكون الإنسان شجاع إذا نقل له عن إنسان شيئا، أو إذا نقل له عن إنسان شيء فليتصل به وليقل: بلغني عنك كذا وكذا، هل هذا صحيح أو غير صحيح، حتى يكون ناصحا له. أما أن يجعل من هذا سبب لاغتيابه والكلام فيه كما ذكر السائل فهذا خلاف النص وخلاف العدل وخلاف الحق. نعم. فنصيحة للإخوة أن يدعوا هذا الخلاف وأن يقبلوا على ما ينفعهم، والمسألة هذه انقضت وانتهت والحمد لله وأراح الله المسلمين من الشر. نعم.
يقول السائل: رجل أقام تجارة بمبلغ 10,000 جنيه وبعد عام حال عليها الحول ووجدها 20,000 جنيه، هل يزكي 10,000 جنيه أم يزكي 20 كلها وجزاكم الله خيرا؟
الواجب أن يزكي 20 كلها، وذلك لأن ربح التجارة فرع والفرع تبع في الأصل. ولهذا قال العلماء إنه يشترط لوجوب الزكاة قضاء هذا اليوم فقط. نعم نعم يفسد صوم ذلك اليوم ويجب عليه قضاؤه.
يقول السائل: هل يجوز للموظف ان ياخذ اجازه اضطراريه لغرض اداء العمره؟
هذا السؤال كثير جدا، وذلك ان بعض الناس ياخذ اجازه اضطراريه ليؤدي العمره او لاجل ان يعتكف، وهذا لا يجوز. والراتب الذي يحصل لهذه الايام التي اخذ لها الاجازه يكون حراما عليه. وذلك لان كلمه اضطراريه تعني ان الضروره جاءت الى هذه الاجازه. قال الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. وقال تعالى حينما ذكر تحريم النيشه وما عطف عليها قال: فمن اضطر في مخمصه غير متجانس لاثم فان الله غفور رحيم. فكلمه اضطراريه تعني ان الضروره ادت اليه، كمرض الانسان مثلا، او تمرير انسان قريب له ليس له من يمرضه، وما اشبه ذلك. اما ان ياخذها ليعتمر فليس هناك ضروره اطلاقا. كذلك من اخذ ليعتكف، اين الضروره؟ هل الاعتكاف واجب؟ اسالكم، هل العمره واجبه اذا كان قد اداها الانسان من قبل؟ لا. اذا ليس هناك ضروره شرعيه ولا ضروره حسيه. ثم اعلم ان الموظف اذا قام بواجب الوظيفه كان أفضل مما إذا قام بالعمرة المستحبة، لأن القيام بالواجب أحب إلى الله من القيام بالنفل، كما صح به الحديث القدسي أن الله تعالى قال: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ثم إن الحكومة وفقها الله قد جعلت فرصة لمن أراد أن يعتمر، وذلك بالإجازة التي تكون للعيد. الإجازة تبدأ من كم؟ من يوم 25، عندك 4 أيام باليقين، 4 أيام يمكنك أن تعتمد. فلهذا أنا أنصح إخواني الذين لديهم رابط بالخير أن يعلموا أن الخير كل الخير في أداء الواجب، وأن بقاءه في ورائهم يؤدي الواجب الذي عاهدوا عليه الدولة أفضل من أن يأتوا إلى العمرة. ثم إن هناك أيضا إجازة غير اضطرارية في كل أسبوع، ما هي؟ الخميس والجمعة. يمكن يسافر الإنسان في آخر الأربعاء ويأتي في صباح السبت. نعم، إيش هالقضية؟ ترى بعض الناس يسبب هوى العربية فيه. ايش العربية؟ ما ادري انا. اذا كان الموظف له 10 أيام كل سنة بدون سبب فله ان يطلبها اي وقت شاء.
الحج شيخ اذا كان
مسؤولية راضي
نعم. عرفت؟
اذا كان مسؤولية راضي نعم.
والله لا تحسدوني أن أقول إن الجهة العليا فوق كل المسؤولين الذين تحتها كديوان الخدمة لا يسمح بهذا. وأظن في العام الماضي قرأنا في الصحف أنه لا يسمح للإنسان أن يطلب إجازة اضطرارية للعمرة أو للإعتكاف.
كان تغيب من العمل
على كل حال. المسألة ما هي ضرورة يا أخوان، ما هي ضرورة. عندنا إجازة كل أسبوع 3 أيام أو يومين ونصف، وعندنا إجازة العيد. نعم،
الحاجة حاشا الواجب
اذا منع هذا. والله والله كيف نعم. اسم محمد الليلة وقبل الليلة وبعد الليلة.
يقول السائل: أبي لا يصلي ولا يصوم، وقد أردت أن أخذ عمرة في رمضان وقد منعني، فهل يجوز لي أن أعطيه وأذهب إلى العمرة؟
أولا، هذا الأب الذي لا يصلي ولا يصوم قد سبق أنه كافر مرتد عن الإسلام، وهو لا يمنعك من العمرة، والعلم عند الله من أجل حاجته إليه، ولكن من الذين لا يريدون الخير لا يريدون أن يفعله غيرهم. فأنا أشك في أن هذا الأب الذي منعك من أداء العمرة حسن القصد، والظاهر أنه يريد أن يمنعه الخير فقط، وحينئذ لا تجب طاعته، بل له أن يسافر ويأخذ العمرة ولو كان أبوه كارهه. والسؤال في الأخ إيش؟ طلب العلم ليأخذ العمرة؟ ها؟ لا، الدراسة هو حر فيها، الإنسان اللي يدرس إذا أراد أن يترك الدراسة ويذهب يعتمد هو حر. نعم.
يقول السائل: لقد تحدثتم عن الفتنة التي وقعت ونحمد الله أنها انتهت بدحر الظلم، ولكن ترتبت على هذه الفتنة أن وقع الكثير من البلبلة بين الشباب، حتى بلغ الأمر ببعضهم أنه أخذ يقدح في القيادات العلمية من كبار العلماء، وأخذ تارة يصفهم بالمتهاونين، حتى أن بعضهم أخذ به الأمر أكثر من ذلك. فما نصيحتكم لهؤلاء الشباب؟
نصيحتي لهؤلاء الشباب: أولا، أن يعلموا أن الخلاف في الرأي قد يؤدي إلى اختلاف القلوب، وأن اختلاف القلوب هو قصد الأمة، لأن الله تعالى يقول: لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب به، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. ثم هذا النزاع الذي حصل أو هذه البلبلة فيما أرى أنها خطر، لأن الواجب على كل إنسان أشكل عليه تصرف شخص أن يتصل بهذا الشخص وأن يسأله لماذا أصدر هذا الحكم ولماذا فعل هذا الفعل حتى يكون على بصيرة من أمره. أما أن يتخذ من تصرف شخص أو حكمه يظن أنه خطأ فيتخذ من هذا لسانا سليقا على هذا الرجل الآخر، فلا شك أن هذا حرام وقلة فقه في الدين وفي الواقع. وإذا كان اغتياب الواحد من الناس حراما ومن كبائر الذنوب، فاغتياب الواحد من العلماء أكبر وأعظم، لأن اغتياب العالم ليس اغتيابا لشخص، بل هو اغتياب له شخصيا، وهو أيضا اغتياب لما يحمله من العلم والشريعة. وتعلمون جميعا أنه إذا نقص قدر العالم في قلوب الناس فسينقص ما يبذله ما يقوله من الشريعة، وسيكون غير مقبول. إذن فاغتياب العلماء أكبر بكثير من اغتياب سائر الناس، والواجب على الإنسان أن يحمي لسانه عن اغتياب إخوانه المسلمين، ولا سيما اغتياب العلماء. ولا يجوز للإنسان الناصح لله والكتاب والرسول والعلم في المسلمين وعامته أن يكون جبانا، لا يجوز له أن يكون جبانا. لماذا لا يقدم ويتقدم إلى الشخص الذي يظن أن تصرفه خطأ أو أنه حكم وخطأ، لماذا لا يقدم ويتقدم إليه ويسأله؟ هل أحد نوع من ذلك؟ يتقدم ويسأل. وكثيرا ما ينسب إلى بعض الناس أقوال لم يقلها ولم يتكلم بها، فيبني على هذا الثالث، على هذا النقل الثالث، يبني عليه حكما يأثم به. فأقول إن الإنسان الشجاع الناصر هو الذي إذا سمع خطأ عن شخص أي كان الشخص يتصل به ويسأل ويناقشه. فربما تظن أن هذا المنقول عن الشخص صحيح وليس صحيح، وربما تظن وربما يكون صحيحا فتظن أنه خطأ، يعني خطأ في الحكم وليس خطأ. وكثيرا ما يأتي شخص إلى الإنسان ويقول إنك قلت كذا وكذا، فيقول لم أقل. إذا صار النقل كذبا أو صدقا، واحد جاء إليك وقال إنك قلت كذا وكذا فقلت أنا لم أقل، فالنقل عنك يكون كذبا أو صدقا؟ قول يا جماعة كذبا. طيب كثيرا ما يأتي إليك ويقول إنك قلت كذا وكذا فتقول نعم قلت كذا وكذا، فيقول هذا خطأ. فأقول أين الخطأ؟ فيبين ما عنده فأقول هذا الذي عندي وأبين ما عندي أنا، ثم يقتنع ويذهب قانعا بذلك. أو مثلا يكون ما قال إنه خطأ يكون صوابا وأرجع أنا عن قولي، والإنسان الذي يريد الحق يرجع إلى الحق سواء وافق قوله أم خالفه. ولا يخفى علينا جميعا ما يحصل من رجوع أئمة المسلمين عن أقوالهم إذا قالوها وتبين لهم أن الحق في سواه. فهؤلاء الإمام أحمد رحمه الله كثيرا ما يقول إنه قال كذا ولكنه رجع عنه، وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينقل عنه أنه قضى في قضية من الفرائض في حكم ثم قضى فيها في حكم مضاد. ونقول هذه القضية لننظر رأيكم أنتم، هل توافقون عمر في أول رأيه أو في آخر؟ هلكت امرأة عن زوج وأم وأخوين من أم وأخوين شقيقين، أعيد المثال، زوج وأم وأخوين من أم وأخوين شقيقين. مرة ثالثة هلكت امرأة عن زوج وأم وأخوين من أم وأخوين شقيقين. تعرفون الشقيقين معناها؟ يعني من الأب والأم. كيف نقسم المال؟ طيب أعيد مرة ثانية رابعة، هلكت امرأة عن زوج وأم وأخوين من أم وأخوين شقيقين وخلفت 6 ملايين، إيش نقول؟ قال قائل للزوج النصف، كم مليون؟ 3 ملايين. وللأم السدس، لأن فيه كم من الأخوة، كم؟ 1 مليون. ولأخوين الأم السدس كم؟ مليونين. ولأخوين الشقيقين البكاء والعزاء وليس لهما شيء. طيب هذا حكم. حكم آخر قال للزوج النصف، كم؟ 3 ملايين. وللأم السدس مليون واحد. والأخوين من الأم والأخوين الشقيقين الباقي لكل واحد كم؟ هما أربعة وباقي مليونين كل واحد. مليون ما تعرف ما الله نصف مليون. أين عمرك الله نصف مليون؟ 500,000. طيب أيهما نأخذ؟ نعم عمر رضي الله عنه حكم بالأول ثم رجع وحكم بالثاني، ولكن الصواب حكمه الأول، أن الأخوين الأم لهما الثلث مليونين، والأخوين وأن الأخوين الشقيقين ليس لهما شيء. عرفتم؟ هذا هو الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. فإذا ألحقنا الفرائض بأهلها لم يبقى للأخوة الأشقاء شيء. ألحقنا فرائض أهلها قلنا للزوج كم؟ النصف، للمال لأنه ليس الزوج أولاد، الأم لأن معنا جمع من الأخوة، الأخوين من الأم الثلث في نص القرآن. قال الله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت لكل واحد منهم الثلث، فإن كان أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. والشقي والشقي من المال لا شيء، فنقول للأخوين الشقيين ليس لكم شيء. واضح يا جماعة؟ هذا هو الحق وهو الصحيح. وأنا جئت بهذا المثال أريد أن أقول إن الإنسان الذي يريد الحق إذا تبين له الحق رجع إليه ولو كان قد قال الخطأ، يرجع عن الخطأ. فإذا نقل لكم عن شخص شيئا استنكرتموه، فقد يكون الناقل كاذبا وقد يكون الناقل صادقا، لكن الصواب مع الشخص لا معكم. فالواجب أن يكون الإنسان شجاعا إذا نقل له عن إنسان شيئا، أو إذا نقل له عن إنسان شيء فليتصل به وليقل: بلغني عنك كذا وكذا، هل هذا صحيح أو غير صحيح، حتى يكون ناصحا له. أما أن يجعل من هذا سبب لاغتيابه والكلام فيه كما ذكر السائل، فهذا خلاف النص وخلاف العدل وخلاف الحق. نعم. فنصيحتي للإخوة أن يدعوا هذا الخلاف وأن يقبلوا على ما ينفعهم، والمسألة هذه انقضت وانتهت والحمد لله، وأراح الله المسلمين من الشر. نعم. أسرح ما بعد.
يقول السائل: رجل أقام تجارة بمبلغ 10,000 جنيه، وبعد عام حال عليها الحول ووجدها 20,000 جنيه، هل يزكي 10,000 جنيه أم يزكي 20 كلها وجزاكم الله خيرا؟
الواجب أن يزكي 20 كلها، وذلك لأن ربح التجارة فرع، والفرع تبع الأصل. ولهذا قال العلماء إنه يشترط لوجوب الزكاة
صدق على الوالدين.